أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. ماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد مرت من الآية التي أمر الله تعالى فيها بعبادته وحده لا شريك له، وأمر بالإحسان إلى الوالدين والأقارب واليتامى والمساكين والجيران وابن السبيل وملك اليمين، وذكر جل وعلا بعد ذلك أنه لا يحب من كان مختالا فخورا. ثم ذكر المولى جل وعلا آية أخرى تبين خطر البخل على هؤلاء الذين ذكرهم في الآية، والبخل بجميع وجوهه، وإنفاق المال كيف يكون وما ينبغي أن يكون. فقال جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعددنا للكافرين عذابا مهينا. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. الذين يبخلون، البخل صفة ذميمة ومسلك سيء، وقدمه الله تعالى في مواطن كثيرة. ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، الذين يبخلون أي لا ينفقون المال في الوجوه المشروعة، لا ينفق الإنسان على نفسه إنما يشح عليها، ولا ينفق على أهله ولا ينفق على أقاربه ولا يؤدي الزكاة الواجبة ولا يتصدق صدقة تطوع، هذا هو البخيل. الذين يبخلون لا يظهر على حالهم مالهم، قد يكون عنده ثراء وأموال طائلة لكن لا يظهر لها أثر عليه، يدعي البخل يدعي الفقر وهو من أصحاب الأموال الكثيرة. وهؤلاء عادتهم وشأنهم أنهم يأمرون الناس بالبخل، فلا يكتفون بأن يبخلوا هم، وإنما يأمرون غيرهم بأن يكونوا بخلاء. يقول عليه الصلاة والسلام: وأي داء أدوأ من البخل، يعني أنه من أشد الأمراض وأخبثها. ويقول عليه الصلاة والسلام: إياكم والشح، فإنه أهلك من كان قبلكم. أمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالفجور ففجروا. فالبخل داء وبيل ومرض رديء وسيء يتعدى أثره إلى الآخرين، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. يكتمون أن يجحدون ما وهبهم الله تعالى إياه من الخيرات، فلا تظهر آثار نعمة الله عليهم لا في مأكل ولا ملبس ولا عطاء وبذل ولا غير ذلك، ويجحدون مقالا وحالا، يعني حالهم يظهر منها أنهم من البؤساء، ومقالهم كذلك يعبرون عن أنهم في حال ضيق وشدة، ولا يتحدثون بنعمة الله عليهم. والله تعالى يقول: وأما بنعمة ربك فحدث. ومن ذلك الرزق الذي يرزقه الله تعالى لعبده. وقد جاء قول الله تعالى: إن الإنسان لربه لكنود، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد. ومعنى كنود أي جحود، ينكر فضل الله تعالى عليه وهو يعلم ذلك، ويشهد بأن الله تعالى قد أعطاه وأغناه، لكن واقعه ينكر ذلك وينفي. فيكتمون ما آتاهم الله من فضله. ثم قال جل وعلا بعد ذلك: وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. اعتدنا يعني هيأنا وأوجدنا للكافرين بنعمة الله، وهم الذين يجحدون فضل الله تبارك وتعالى عليهم، لأن الكفر معناه الستر والتغطية، فهم يغطون نعمة الله ويسترونها ويجحدونها، ولا يعترفون بنعمة المنعم جل وعلا عليهم. قال بعض المفسرين: ومن ذلك أيضا نعمة ما جاء في كتب التوراة والإنجيل من خبر محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا يدخل فيه أهل الكتاب الذين أنكروا أن يكون في كتبهم خبر رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم. والمحققون من المفسرين قالوا إنه يشمل هذا وغيره، والحديث إنما هو في البخل، فالأصل هو ذلك، لكن نعمة الإيمان هي أعظم النعم، تدخل أيضا في هذا المعنى في من جحدها من بني إسرائيل. وأعددنا للكافرين عذابا مهينا، أي تحصل به إهانة لهم، وإهانة شديدة، وهذا لأنهم لم يستعملوا نعم الله فيما وهبت من أجله. فالله تبارك وتعالى يعطي عبده المال الوفير لأجل أن ينفقه في وجوهه المشروعة. إذا أعطاك مالا فإن المطلوب من هذا المال أن تصرفه في محله. إذا أعطي الإنسان مالا فإنه ينفق على نفسه وعلى أهله ويتصدق على الفقراء والمحتاجين ويؤدي الزكاة الواجبة فيه، فيعرف لله حقه. هذا هو المطلوب من الإنسان، حتى أنه يكون شاكرا لله. أما أنه إذا خالف هذا المنهج وجحد نعمة الله وجمع ماله وخزنه ولم يؤدي زكاته، فإنه يكون وبالا عليه وحسرة. الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وبعض الناس أيضا إذا حصل هذا المال فإنما يصرفه في وجوه غير مشروعة، يصرفه في وجوه محرمة من آلات لهو ومن مواد محرمة، يشتري به دخانا ويشتري به مواد مسكرة أو يتعامل به بالربا أو نحو ذلك من الأمور، كأن يشتري به آلات لهو أو أشرطة غنى أو أفلام خليعة أو كتب إلحاد وزندقة، فهذا كله من إنكار نعمة الله وجحدها. ثم ذكر المولى جل وعلا صنفا ثانيا من الناس لا يجحدون المال لكنهم يريدون بذلك الرياء والسمعة والنفاق. قال والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. هذا الصنف الثاني، ينفقون أموالهم ويبذلونها لأجل أن يقال عنهم أنهم هم أهل الإحسان وأهل العطف وأهل الرحمة بالمساكين وأهل المشاريع الخيرية. ما قصدوا بهذا وجه الله والدار الآخرة، وإنما قصدوا ثناء الناس ومدحهم، فهذا يحصلونه في الدنيا ولكنهم ليس لهم في الآخرة من حظ ولا نصيب. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الثلاثة الذين هم أول من تسجر بهم النار، قال هم العالم والغازي والمنفق المراءون بأعمالهم. ومما جاء في هذا الحديث يقول صاحب المال ما تركت من شيء يحب أن ينفق فيه إلا أنفقت في سبيلك، فيقول الله تعالى كذب إنما أردت أن يقال جواد فقد قيل، ثم يؤخذ به فيسحب فيلقى على وجهه في النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم، وحاتم هو مشهور بالكرم ومشهور بالبذل، فقال لابنه عدي لأن عدي أسلم يقول إن أباك رام أمرا فبلغه، يعني طلب شيئا فحصله، وهو مدح الناس له، فإن الناس يثنون عليه ويمدحونه بالثراء والبذل والعطاء. وهذا هو كان مقصوده عندما ينفق، لأن مقصوده أن يمدحه الناس، وقد حصل له مراده، ولكن في الآخرة ليس له من حظ ولا نصيب. الذين ينفقون أموالهم رياء الناس ولا يؤمنون بالله، أي أنهم لا يصدقون بثواب الله تعالى. وإلا لو أنهم آمنوا بالله وصدقوا بأن الله تعالى هو الذي يثيب ما طلبوا ثناء الناس، لأنهم لو قارنوا بين مدح الناس والمنزلة التي يحصلونها عند الله تعالى في الآخرة لوجدوا الفارق كبيرا، لكنهم هم أرادوا مدح الناس والآخرة ما هم متأكدين منها، ما وصل عندهم إيمان على أن هذا الذي أخبر عنها أن الإنسان إذا أنفق أنه يثاب على إنفاقه، فهم غير متأكدين، ولهذا هم طلبوا مدح الناس وحصلوه. أما لو أنهم آمنوا بأن ما عند الله خير وأبقى وقصدوا بإنفاقهم وجه الله والدار الآخرة، فإن هذا أعز وأكرم لهم في الدنيا والآخرة. لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، اليوم الآخر هو يوم القيامة، والمراد هو الإيمان بالبعث والحساب والجزاء والجنة والنار. فيؤمنون بما بعد الموت وما يترتب على أفعال الدنيا من ثواب وعقاب في الآخرة. لو أنهم آمنوا بهذا لحصلوا المغنم وأنفقوا بسخاء طلبا للدرجات العلى عند الله يوم القيامة. والإيمان له أركان ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه أركان لا بد أن تتحقق لكي يكون الإنسان مؤمنا، يؤمن بالله جل وعلا، يؤمن بالله ربا وإلها وأن له الكمال في ذاته وأسمائه وصفاته، فيحقق توحيد الألوهية بأن لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له، ويحقق توحيد الربوبية بأن الله تعالى هو المتصرف في هذا الكون وأنه على كل شيء قدير ولا يقع في ملكه إلا ما أراد، ويؤمن بأسماء الله تعالى وصفاته الثابتة في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على ما يليق بجلال الله وعظمته من غير تحريف لها ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل، كما قال جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ويؤمن بملائكة الله، والله تعالى خلق خلقا ليسوا من الجن ولا من الإنس، وإنما هم خلق ثالث ولهم أعمال يقومون بها وكلهم الله تعالى بها، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ويؤمنون برسل الله، وهو أن الله تعالى يرسل بعض الناس إلى بعض فيهبهم من الوحي ما يبلغون به أقوامهم ويعلمونهم عبادة ربهم، ويؤمنون بالكتب المنزلة على هؤلاء الرسل والأنبياء. ويؤمنون باليوم الآخر وما يشتمل عليه من بعث وحشر وصراط وميزان وحساب وجزاء وجنة ونار. يؤمنون بهذا إيمانا جازما قاطعا لا إشكال فيه، وهذا يترتب عليه أن يعملوا في الدنيا لذلك اليوم، الإنسان إذا جيب له بكرة الاختبار، عندك غدا اختبار، في هذه الليلة يذاكر يجتهد في المذاكرة، وأحيانا يسهر إذا ما غلق المنهج يستمر في المذاكرة، أو أنه يستيقظ مبكرا لأجل أن يكمل المنهج قبل بدء الاختبار. لماذا؟ لأن الخبر الذي جاء على أن غدا اختبار خبر مؤكد، زميله الذي يعرفه قال له أن غدا عنده اختبار في المادة الفلانية فسوف يستيقظ. كذلك الإنسان المؤمن عنده خبر مؤكد جاءه من عند الله تعالى في الكتاب المنزل، أو أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك حساب بعد ما تموت. متى تموت؟ عمرك محتمل، قد يكون تموت وأنت شاب وقد يمتد بك العمر إلى الشيخوخة، لكنك يقينا ستموت. ولو عمرت طويلا فإن هذا العمر سينتهي، بلغت 100 أو 150 أو 180 أو 100 سنة، وهذا من النوادر، لكن النتيجة في الأخير هي أنك ستموت، وحجم هذه الحياة بالنسبة للحياة الأخروية لا يساوي شيء. حياة الدنيا مدتها قليلة جدا، والحياة الأخروية طويلة جدا. الحياة الأخروية سيحصل فيها جزاء للحياة الدنيوية، الأعمال التي تعملها في الدنيا هي التي ستحاسب عليها في الآخرة، سواء بسواء مسألة الاختبار في المدرسة ونحوها. فالإنسان الذي عنده إيمان ما يقترب على المحرمات، لأن هذه ممنوع ويسجل عليك ويحاسب عليك، وغدا يقال لك أنك في اليوم الفلاني والساعة الفلانية والبلد الفلاني فعلت كذا وكذا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، ما تستطيع أن تكفر شيء منه أبدا. إذا وجد عند الإنسان هذا الأمر إما يستعد، أما إذا لم يوجد عنده هذا الإيمان فإنه يعمل بالرياء والنفاق ويطلب مدح الناس، والآخرة ما يهتم لها. فالله تبارك وتعالى يذم هؤلاء الذين ينفقون أموالهم من أجل الناس ولا ينفقونها لعجل ثواب الله تعالى وما يحصل من المنازل العالية في يوم الآخرة للمتقين، والمنازل السيئة للعصاة والكافرين. قال جل وعلا: ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. الذي حمل هؤلاء على الرياء هو صداقتهم للشيطان. ومن يكن الشيطان له قرينا، فهل هذا قرين طيب؟ لا، فساء قرينا، أي هو قرين سيء، خسارة على من صاحبه وصادقه ووثق به. هؤلاء الذين ذكرهم الله الذين ينفقون رياء الناس أصحاب الشيطان وأصدقاء له ويثقون فيه، وهو عمدتهم ومرجعهم في كل أمر، لأنه لا هم لهم إلا ماذا يقول الناس فيه، هل يمدحوني ويقولون أنني منفق؟ هذا هو المطلوب. ولم يعمل هذا العمل لأجل الله، لأن الشيطان هو الذي ضحك عليه ولعب عليه وأغواه وجعله ينفق هذا المال الوفير والمشاريع الخيرية ويبني مساجد ويبني مدارس ويحصل كذا أبار وغيرها لأجل أن يكتب على هذا المكان على نفقة المحسن فلان. هذا هو مطلبه وغايته، ولم يقصد من ذلك الثواب والأجر من الله تعالى. ومن يكن الشيطان له قرينا، أي صاحبا مقارنا له، فساء قرينا، أي فبئس القرين السيء الذي دمر مال الإنسان وضيع مآله، فماله ذهب ولم يحصل شيئا عوضا عنه عند الله تعالى، لأنه لم يعمل لأجل الله تبارك وتعالى. يقول جل وعلا ذاما لهم: ومنبها غيرهم. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما؟ يعني ما الذي يضيرهم؟ ما الذي ينالهم من الضرر لو أنهم أنفقوا هذه الأموال بناء على الثقة بالله وطلب الثواب منه؟ لكن هذا لا يحصل إلا لو أنهم آمنوا بالله. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله؟ أي في هذا المجال المبني على الإيمان، آمنوا بالله تعالى وعلموا أن وعده ووعده حق، وأخلصوا العبادة له، لا يشركون فيها ملكا ولا نبيا ولا وليا، وإنما عبادتهم لله خالصة وعلى هدي نبيهم صلى الله عليه وسلم صالحة، ماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وعملوا لما يكون بعد الممات في اليوم الآخر من طلب المنازل العالية في الجنة وأنفقوا مما رزقهم الله في هذا المجال؟ الإنسان لو تصدق بشق تمرة، نصف تمرة، فإن هذا نعمة عظيمة يربيها الله تعالى وينميها ويضاعفها حتى تكون مثل الجبل العظيم إذا كانت في سبيل الله، إذا كان مقصود بها وجه الله تعالى. وكان الله بهم عليما، أي أن الله تبارك وتعالى عليم بأحوالهم، لا تخفى عليه خافية، فهو يعلم المصلح من المفسد، ويعلم المؤمن من الكافر، ويعلم المنافق من المخلص، فالله تعالى عليم بهؤلاء كلهم، يعلم من ينفق ماله رئاء الناس، ويعلم من يجحد ماله ولا ينفقه، ويعلم من ينفق ماله في سبيل الله ويجازي كلا بحسبه، وحينئذ لا يغتر الإنسان أنه إذا لم يكن على مرأة من الناس أنه لا يكون على مرأة من الله تعالى. وهذا نوع من التهديد والوعيد والترغيب، فهو وعيد للمنافقين والبخلاء، وهو وعد وبشارة لأهل الإيمان والتقوى، وعيد لهؤلاء الذين يراءون على أن عملهم صفر، والذين يبخلون أنهم عذبوا أنفسهم بماله، وهو بشارة إلى أن الإنسان لو أنفق شيئا حقيرا يسيرا في سبيل الله أنه محفوظ له، وأنه لا يضيع عند الله شيء، بل كل شيء معلوم عنده، ويحاسب عليه الإنسان ويحسب له. فعلى كل إنسان أن يكون منتبها في هذا، وأن يكون مراقبا لأعماله وتصرفاته، وأن يجتهد في إخلاص النية لله، وأن يكون عمله مقصودا به وجه الله تعالى والدار الآخرة، لا مقصدا من مقاصد الدنيا، ولا يشح الإنسان بشيء مما أعطاه الله، فإن الله تعالى هو المعطي وهو المانع. وفي كل يوم ينزل ملكان يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. والله تعالى يقول مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. وفرق بين هذا حبة تصل 700 وقد يزيد عن ذلك، وبين إنسان لا يحصل شيء، ينفق الملايين ولا يحصل شيء أبدا، أو إنسان عنده الملايين ولا ينفق منها شيء، فتكون وبالا عليه وحسرة ويعذب بها يوم القيامة. نسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يجعلنا من عباده المتقين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فنسأله جل وعلا أن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين، كما نسأله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، ويذل الكفر والكافرين، وأن يدمر أعداء الدين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يسأل يقول: إنسان عليه كفارة جماع في نهار رمضان، حيث أنه لا يستطيع الصيام، قام بإطعام 60 مسكينا عنه و60 عن زوجته، وكان الإطعام عبارة عن ربع كيلو رز وربع دجاجة عن كل مسكين، هل هذا مجزئ؟ إذا كان غير مجزئ فماذا يفعل؟ طعام المسكين هو عبارة عن كيلو ونصف، يضع كيلو ونصف لكل شخص، ويضع معها شيء من الإدام تيسر ذلك. وأما ما ذكره السائل في سؤاله فلا يعتبر إطعاما لأنه قليل، إطعام مسكين ليوم، وهذا ما يكفيه ليوم، فعليه أن يعيد الإطعام مرة ثانية، يعني يخرج 90 كيلو عنه و90 كيلو عن زوجته، يعني 4 أكياس، الكيس أبو 45 كيلو عن الاثنين، ويضع معها شيء من الزيت ونحو ذلك. هذا يقول: كيف حال من يعصي والديه وهو في صغره أو جهله، وعندما علم ذلك وكان بعد وفاة والده، أو يتأسف، ماذا يجب عليه حتى لا يهلك أو لا يخسر في الدنيا والآخرة؟ عليه على كل حال غير المكلف الذي لم يبلغ لا يؤاخذ بهذا العمل، لكن ما دام قد بلغ وعرف فإن الواجب عليها الإحسان للوالدين، والإحسان للوالدين لا ينقطع بوفاة الوالدين، بل إحسان الولد لوالده مستمر بعد وفاته، وأهم ذلك الدعاء له، الإكثار من الدعاء له والصدقة عنه والاستغفار له والحج والعمرة ونحو ذلك من الأمور، وصلة الرحم التي توصل عن طريق والديه. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل بقي علي شيء من بر والدي بعد وفاتهما؟ قال: نعم، الدعاء لهما، أو قال: الصلاة عليهما، والصدقة عنهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. هذا يقول: إن سنسافر إلى بلادنا بعد صلاة الظهر، فأما طوف الوداع بعد صلاة الفجر؟ نقول: لا، طوفون الوداع قبل صلاة الظهر. هذا يسأل يقول: ما المراد بفقراء الحرم؟ المراد بفقراء الحرم هم الفقراء الذين يوجدون داخل حدود حرم مكة، سواء كانوا مقيمين بها أو قادمين إليها لحج أو عمرة أو غيره، فمن يوجد في الحرم وهو فقير فإنه من فقراء الحرم، والمراد بالحرم حرم مكة كلها وليس المراد المسجد فقط. يقول: ما هو أفضل شيء يفعله الإنسان في الاعتكاف؟ الاعتكاف معناه لزوم مسجد لطاعة الله، ومعنى هذا أن الإنسان يلتزم بطاعة الله، لا يشتغل بغير العبادة، لا يشتغل ببيع وشراء، ولا يخرج من المسجد، ولا يتحدث بأحاديث الدنيا، ولا ينشغل بأمور غير مفيدة، فضلا عن أن تكون مكروهة أو محرمة. فيشتغل بقراءة القرآن والصلاة والاستغفار، وإذا كان الاعتكاف في الحرم هذا ينضاف إلى ذلك الطواف. هذا يقول: أنكر علي أحد الإخوة بصلاتي بالسنن الرواتب البعدية في منزلي، وقال إن السنن الرواتب خاصة بالحرم الشريف أفضل وأكثر أجر من الصلاة في المنزل، استدل أن حدود الحرم فقط المنزل. هذا الأخ الذي أنكر عليه ليس على صواب، عملك هو الصواب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وكونك تصلي على السنن الرواتب في منزلك أفضل من أدائها في الحرم، ومكة كلها حرم. هذا يسأل سؤال ما أدري ايش قصده، يقول: هل عود العنب يخلطونه مع الخمر فهل يجوز أم لا؟ أفيدونا مأجورين. الإشكال عندك خلط عود العنب مع الخمر أو الإشكال في الخمر؟ وين صح السؤال؟ ها؟ على كل حال التعاون مع من يصنع الخمر لا يجوز بأي طريقة، ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم الخمرة من عشرة أوجه: بعينها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها وساقيها وشاربها، فكل هؤلاء استحقوا اللعن، والذي سكر واحد لأنهم أيدي مساعدة. فإذا كان هناك إنسان عنده عنب يريد أن يبيعه على مصانع الخمر فزراعته للعنب محرمة، وجاره عنده عنب يريد أن يبيعه للذين يأكلونه عنبا فهذا مثال وعلى أجل، والعمل واحد لكن اختلفت وسيلة الاستفادة والانتفاع والاستغلال. هذا يريد أن يحوله إلى وسيلة إجرام وأكل للمال الحرام وفساد للعقول فعمله محرم، والآخر يريد أن يأكله الناس على أنه من الطيبات فعمله حسن. فلا يجوز للإنسان بحال من الأحوال أن يتعامل مع الذين يصنعون الخمر، لأن الخمر محرمة وهي أم الخبائث، ولا يجوز تعاطيها ولا يجوز المساعدة على انتشارها ووجودها في المجتمع. هذا يسأل سؤال يقول: هناك أناس لا يغسلون رجليهم عند الوضوء وإنما يمسحونها، فما حكم ذلك؟ هؤلاء عملهم باطل لأنه تكذيب للقرآن، والله تعالى يقول: وامزحوا برؤوسكم وأرجلكم، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامزحوا برؤوسكم وأرجلكم، ما قال وأرجلكم بالكسر، وإنما قال بها بالفتح وأرجلكم عطفا على أيديكم ووجوهكم. وحينئذ فالفرض بالنسبة للرجلين هو الغسل لا المسح. والنبي صلى الله عليه وسلم طبق هذا عمليا، فالإنسان الذي يمسح رجليه وهي ليس عليها جوارب أو خفين وإنما يكتفي بمسحها وهي مكشوفة صلاته باطلة. هذا يقول: ما رأي الدين في تبرج النساء؟ رأي الدين أن هذا حرام، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وقال جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وقال جل وعلا: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن إلى آخر الآية. فالمرأة كلها عورة لا يجوز أن يظهر منها شيء، لا وجهها ولا كفيها، يجب عليها أن تحجب جميع بدنها وأن تستتر بستر كامل وتلبس ملابس واسعة لا ضيقة ولا شفافة، وأن تبتعد عن مواطن الرجال وأن لا تمس طيبا إذا كانت تريد أن تذهب إلى أماكن تمر بالرجال من خلالها ونحو ذلك. هذا يقول: هل لليلة النصف من شعبان ويوم النصف من شعبان فضيلة؟ نقول: لم يصح من ذلك شيء، ولا حديث الواردة في فضل النصف من شعبان أو أنها ليلة القدر لا تصح، وليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وليلة النصف من شعبان كغيرها من سائر الليالي ليس لها خصوصية عبادة، ولا ليوم النصف من شعبان خصوصية عبادة، بل هو كغيره من سائر الشهور. يقول: أنا إنسان عندي والدي كبير في السن أو والدة كبيرة في السن ومريضة، وكذلك لدي أخت، فهل رعايتي لهن أهم من الجهاد بنفسي؟ نقول: نعم. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يريد الغزو، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أحي والدات أو أحدهما؟ قال: نعم، بل كلاهما. قال عليه الصلاة والسلام: ففيهما فجاهد، أي برهما وأحسن إليهما، فإن هذا تحصل به أجرا عظيما أعظم من أجر المجاهد. يقول: تعطلت تجارتي وأردت تغيير نشاطي، ولذا أحتاج إلى قرض من البنك وأخشى الربا، فما العمل؟ العمل هو أنك تتاجر بما عندك من المال الذي تستطيعه، ولا يسوغ لك بحال أن تتعامل بالربا، وكونك تريد أن تكون تاجر ثري هذا ليس حجة ولا مسوغ لأن يتعامل الإنسان بالربا. يقول: ما حكم شرب السجائر شرعا؟ حكمه أنه محرم، لأن الدخان مادة سامة وضارة وقاتلة، وسبب رئيسي لكثير من الأمراض الفتاكة والخطيرة، وهذا يجعلها من صنف الخبائث. والله تبارك وتعالى قال في هدي النبي صلى الله عليه وسلم: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالدخان من الخبائث المحرمة التي لا يجوز تعاطيه ولا الاتجار به ولا إهداؤه ولا تسهيل رواجه بين الناس. والإنسان سيسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. يقول: ما هو حد الغنى والفقر؟ حد الفقر هو أن لا يجد نصف كفايته، والمسكنة أو المسكين هو من لا يجد كفايته، يجد بعض كفايته لكنه لا يجد كلها، بمعنى أن دخله لا يكفي فيما يعيشه مجتمعه وبيئته التي هو فيها. يقول: إنسان أثناء السعي أحدث وانتقض وضوءه، فماذا يفعل؟ نقول: يكمل سعيه ولا شيء عليه، لأن السعي لا يشترط له طهارة، بخلاف الطواف فإنها الطهارة شرط في صحته، فلا يصح الإنسان أن يطوف وهو محدث. وأما السعي فإنه لا شيء عليه. يقول: هل تجب صلاة الجنازة على المرأة؟ وهل يجوز أن تصلي على الرجل الميت؟ صلاة الجنازة دعاء للميت، فتصح من الرجل والمرأة، وهي من فروض الكفاية، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين وتصير في حقهم سنة. والصلاة على الجنازة أجرها عظيم، من صلى على ميت فله قيراط، والقيراط مثل الجبل العظيم هذا يقول أتيت للعمرة من جدة منذ فترة ولم أكن أعلم كم العمرة، ثم بعد أن طفت وسعيت بالصفا والمروة ظننت أن العمرة قد انتهت، ثم بدلت ملابسي وعدت إلى جدة، ثم بعد ذلك فترة قرأت أحكام العمرة واكتشفت أنني قد أخطأت بتركي الحلق أو التقصير، فأديت عمرة بعد ذلك وكانت صحيحة إن شاء الله. فماذا علي بالنسبة للعمرة الأولى؟ هل أنا معذور بجهلي؟ نقول كان الواجب عليك بعدما علمت أن تخلع ملابسك وتنبت إحرامك وتحلق شعرك، أما وأنك لم تفعل ذلك فعليك فدية لبس المخيط وهي إطعام 6 مساكين يعني 9 كيلو من الرز، وزعها على فقراء الحرم. هذا إن لم تكن معك زوجتك وعاشرتها، فإن كانت معك زوجتك وعاشرتها فيلزمك دفع شاة في مكة. هذا يسأل سؤال مع الأسف أنه يوجد في هذا الزمن، يقول إنسان ضرب أمة وسامحته فماذا عليه؟ علي أن يبكي على جريمته، لأن هذا من أكبر الجرائم وأعظمها وأقبحها وأشنعها. الله تبارك وتعالى يقول فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. قول أف يعني رفع النفس، إذا طلب منك الوالد أو الوالدة شيئا يعتبر جريمة، فقط قول أف تعتبر جريمة، فكيف حال الضرب؟ قال صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين، فعقوق الوالدين من أكبر الكبائر. فتأمل موقعك وكن أمك سامحتك، هناك حق لله تعالى وهو أنك ارتكبت كبيرة من كبائر الذنوب، فلا بد أن تتوب إلى الله تعالى توبة نصوحة، وأنت حققت واحد منها وهو مسامحة الوالدة لأنك ولدها، ومن الطبيعي أمك ستسامحك لأنك كنت تقدر عليها ثيابها وهي تضحك وتفرح بك وتغسل لك. فلما صرت رجلا يا لئيم تقوم وتضربها، كنت 9 أشهر في بطنها، وكنت بعد أن نفخت فيك الروح تضرب أحشاءها بقدميك ويديك ورأسك وهي تفرح وتضحك بذلك. عليك أن تتوب إلى الله توبة نصوحة، وشروط التوبة 3: الإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم على عدم العودة إليه. ابكي على خطيئتك وتألم لعظم جرمك، وأكثر من الإحسان لأمك، وأحسن من أحسن ما استطعت إلى ذلك سبيلا. والله تعالى لم يقل أحسن لها مرة أو مرتين أو 1000 أو 10,000 مرة، لا، قال وبالوالدين إحسانا، غير محدد وغير منقطع. فكل ما تستطيع ما دمت على قيد الحياة من الإحسان لوالديك فاجتهد في تحقيقه، وعسى الله أن يغفر لنا ولك ولجميع المسلمين. هذا يقول كيف يحقق المسلم التوحيد؟ يحقق المسلم التوحيد بأن لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له، لا يصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله، كل عباداته من الدعاء والصلاة والزكاة والصيام والحج والخوف والرغبة والرهبة والتوكل والرجاء والنذر والذبح كلها والاستعانة والاستغاثة كلها تكون لله وحده لا شريك له، فلا يصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله. وبهذا يكون محققا للتأكيد. يقول ما المقصود بأمة الدعوة وأمة الإجابة؟ أمة الدعوة هم الذين وجدوا على وجه الأرض من حين بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة، وأمة الإجابة هم الذين أسلموا واستقاموا وماتوا على الإسلام، فهؤلاء هم أمة الإجابة الذين أجابوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هل تجوز الصلاة عن الميت؟ نقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصلي عنها أحد عن أحد، لكن الحج عنه والعمرة عنه والصدقة عنه والدعاء له هذه سائغة ووردت في الشرع. هذا يقول أعمل في محطة كهرباء ولو غادرت المكان لربما تعطلت المحركات وأصلي الظهر بعد الوقت بقليل، هل هذا جائز؟ نقول وقت الظهر طويل يا أخي وليس مقصورا بساعة أو ساعتين، بل هو من زوال الشمس إلى أن يصير ظل الشيء مثله، وهذا يقارب 3 ساعات، هذا وقت طويل باستطاعتك أن تصلي 5 دقائق في هذا الوقت. ولو صليت منفردا إذا كان لا أحد ينوب عنك أو أحد يقوم به، وعليك أن تنظم مع إدارة العمل أن يكون نهاية نوبتك في وسط الوقت، لا يكون الوقت كله، أو يكون لك مساعد يأتي وينوب عنك إلى أن تصلي، لأن الصلاة وقتها محدد، والله تعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. هذا يسأل يقول ما هي الخبائث التي تكون الخمر أما لها؟ كل الخبائث. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قصة رجل من بني إسرائيل منقطع للعبادة، فأرادت امرأة أن تغويه فأرسلت إليه خادمها وقالت إننا نريدك أن تحضر للشهادة على عقد من العقود ولا نثق بأحد سواك لما تتصف به من الصلاح والاستقامة، فاستجاب وذهب معه. فلما دخل الباب الأول دخل معه الخادم، ولما أراد الدخول مع الباب الثاني دخل وحده وأغلق الباب وراءه. فلما دخل وجد امرأة في كامل زينتها، ولما جلس وسأل عن الأمر قالت إنا لم ندعوك للشهادة وإنما دعوناك لأن تفعل الفاحشة فيها، فاحشة الزينة، فقال هذا حرام ولا يجوز. فقالت أنت بالخيار، إما أن تزني بها أو تقتل هذا الغلام الموجود عندها أو تشرب كأس الخمر، فإن لم تفعل واحدا من هذه الأمور قتلناك. فقال الزنا جريمة ويترتب عليه تدليس لفراش وإيجاد نسل محرم، وقتل النفس بدون حق أمر لا يجوز، لكن أخف هذه الأمور كأس نشربه وبعد ساعة نصفه وتنحل المشكلة. فلما شرب الخمرة قال زيدي فزادت، فشرب الثاني وقال زيدي فزادت، فقام وزنى بها وقتل الغلام. هذه أم الخبائث. هذا يسأل يقول ما هي السنة في العقيقة، هل هي شاة أو شاتين؟ نقول السنة بالنسبة للعقيقة هي للغلام شاتان، وبالنسبة للجارية شات، والعقيقة هي التي تذبح للمولود يوم سابعه، وهي من السنن المؤكدة، وكل مولود مرتهن بعقيقته، فينبغي للوالد أو من حقوق الولد على الوالد أن تذبح عنه، وهي من فضائل هذا الدين. هذا يقول عليه دين 20,000 ريال وهو يدفع شهريا 400 ريال ويريد أن يحج، هل يصح منه الحج؟ نقول إذا كان حجه لا يؤثر على سداد الدين فإن حجه صحيح إن شاء الله. هذا يقول هل تصح زيارة قبور من يسمون بالأولياء والصالحين؟ نقول زيارتهم للدعاء لهم والاعتبار بحالهم من دون شد الرحال إليها والسفر لأجلها جائز، أما زيارتها لأجل الدعاء عندها أو دعاء أصحابها فهذا من الأمور الممنوعة، فالدعاء عندها وسيلة من وسائل الممنوعة لأنها تفضي إلى مع تطاول الزمن إلى دعاء أصحابها. ونظرا لضيق الوقت فأبين أن الدعاء أو دعاء القبور من الشرك بالله.